أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في مسألة 293 أن المرأة إذا طافت وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدري أنه نزل عليها قبل الطواف أو في أثنائه أو بعد الطواف وقبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، فيحكم على طوافها وصلاتها بالصحة تمسكا بالاستصحاب، استصحاب الطهارة وقاعدة الفراغ التي مدركها الرواية المعروفة: كل ما مضى فأمضه كما هو، بمعنى فأمضه كما هو المقرر والمطلوب شرعا، يعني ابن على صحته. وقلنا تبقى قضية ترتبط بقاعدة الفراغ، وسبق أن أشرنا إليها ولكن لا بأس، قضية مفيدة وأيضا لها تأثير على الفقه. حاصلها أن قاعدة الفراغ بعد التسليم بجريانها هل تختص بموارد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة، أم أنها تجري حتى مع الجزم بالغفلة؟ فمثلا لو فرض أن المكلف بعد أن أنهى وضوءه شك هل وصل الماء إلى تحت ما تحت الخاتم أو لم يصل، فتارة يحتمل أنه حرك الخاتم ووصل الماء لما تحته، وأخرى يجزم بأن الماء يجزم بأنه لم يحرك الخاتم ولكن يحتمل وصول الماء تحته. فهنا لا إشكال في أن قاعدة الفراغ تجري في المورد الأول، وهو مورد احتمال وصول الماء إلى ما تحت الخاتم بتحريكه، يعني مورد عدم الجزم بالغفلة، إذ ويحتمل أنه ملتفت في أثناء الوضوء وحرك الخاتم ووصل الماء لما تحته. هنا اتفقوا على أنه في هذا المورد، مورد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة، تجري قاعدة الفراغ. وأما في المورد الثاني الذي يجزم فيه بالغفلة ويجزم أنه لم يحرك الخاتم ولكن يحتمل أن الماء وصل لما تحت الخاتم، هنا هل تجري قاعدة الفراغ في مورد الجزم بالغفلة، الجزم بعدم الالتفات أو لا؟ هنا اختلفوا، ذهب بعض العلماء كالشيخ النائيني إلى أن قاعدة الفراغ هي عامة تجري في الموردين، مورد الجزم بالغفلة ومورد عدم الجزم بالغفلة، ولعل هذا هو المشهور عموم القاعدة لكلا الموردين. ولكن خالف في ذلك السيد الخوئي السيد الشهيد رحمة الله عليهما، وذهب إلى اختصاص القاعدة بمورد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة، فإذا جزم المكلف أنه كان غافلا حين العمل فلا تجري القاعدة. وفي مقامنا، هذا كيف يطبق في المقام، المرأة في مقامنا هذه التي تحتمل أن حيضها نزل عليها أثناء الطواف أو قبله أو بعده، قبل الصلاة في أثناء الصلاة، هذه المرأة هي تعيش حالة الغفلة التامة باعتبار أن الفرض أنها بعد العمل هي رأت الدم، متى رأت الدم؟ بعد ما كمل الصلاة، أنهى طوافها وصلاتها رأت الدم، فهي حين العمل كانت جازمة جزما هي غافلة ما ملتفت أصلا. فبناء على أن قاعدة الفراغ لا تجري في مورد الجزم بالغفلة، لا يصح تطبيق القاعدة في هذا المورد على هذه المرأة. أما إذا قلنا أن القاعدة عامة وتجري حتى في مورد الجزم بالغفلة، فحينئذ تطبق عليها قاعدة الفراغ. وسماحة السيد سبق أن بينا أن رأيه هو عموم القاعدة لكلا الموردين، يعني مثل رأي الشيخ النائمي ومثل رأي المشهور، أن القاعدة تجري في مورد احتمال الالتفات كما تجري في مورد الجزم بالغفلة، كما تجري في مورد احتمال الالتفات وعدم الجزم بالغفلة. فإذا مقتضى القواعد هو أن مثل السيد الشهيد والسيد الخوئي، مقتضى ما ذكراه في قاعدة الفراغ هو أنه لا يحق لهما أن يطبق القاعدة في مثل هذا المورد، لأن المرأة في مقامنا هي تعيش الغفلة التامة، حيث أنها لم تلتفت إلى نزول الدم عليها إلا بعد الفراغ من أعمارها. طيب، هذا ما يمكن أن يقال في مسألة 293. مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت عالمة أنها سيطرأ عليها الحيض، تعلم أنها ستحيض، ولكن توانت ولم تأتي بأفعال العمرة إلى أن حاضت وضاق عليها الوقت عن الإتيان بأعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة، فهذه المرأة قد صدر منها الحيض بعد الإحرام، هل يشملها ما تقدم من أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام تكون مخيرة بين أن تقلب وظيفتها إلى حج الإفراد أو أن تبقي على عمرتها وترجئ الطواف والصلاة لما بعد رجوعها من منى؟ هذا التخيير يشملها أو لا يشملها؟ والجواب، سماحة السيد يقول لا يشملها ذلك التخيير، ذلك التخيير لا يشملها، بل يحكم على عمرة هذه المرأة بالفساد باعتبار أن تلك الروايات التي دلت على أن وظيفة المرأة التي تحيض بعد الإحرام ويضيق عليها الوقت هي التخيير، تلك الروايات هي منصرفة عن مثل هذه المرأة التي أخرت وهي متوانية مع علمها بأنها ستحيض ويضيق عليها الوقت، هذه لا تشملها الرواية، فتبقى تحت مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة هو البطلان، فأن من لم يتمكن من الإتيان بأعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة قلنا تبطل عمرته، خرج من مقتضى القاعدة المرأة الحائض لوجود روايات أخرجتها، وما سوى هذه الروايات هي منصرفة عن مثل هذه المرأة، فهذه المرأة تبقى تحت عموم القاعدة، وبالتالي يحكم ببطلان عمرتها ووجوب الإعادة عليها في السنة القادمة. ثم إن سماحة السيد ذكر أن هذه المرأة يأتي في حقها ما ذكرناه في أول الطواف، ومقصوده أن هذه المرأة بعد أن تبطل عمرتها يبطل إحرامها بشكل قهري كما تقدم، والأحوط استحبابا لها أن تعدل إلى حج الإفراد وتأتي بأعماله بنية رجاء المطلوبية، بل الأحوط استحبابا أن تأتي بالأعمال المشتركة بين حج الإفراد والعمرة المفردة بقصد الأعم من حج الإفراد ومن العمرة المفردة، اللي هي الأعمال المشتركة الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة طواف النساء، كما أن هذه المرأة إذا كانت جاهلة بالحكم فعليها كفارة بدن على الأحوط وجوبا، هذا الذي تقدم ذكره. قال مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه يعني من الأداء أو منها من الأعمال، بعد ذلك لماذا لا تتمكن؟ قال: لطرو الحيض عليها وضيق الوقت، تعلم بذلك. ومع ذلك لم تأتي بها، توانت وأخرت ولم تأتي بها حتى حاضت ولم تأتي بها، يعني شنو لم تأتي بأعمالها. هناك منه لا تتمكن منه، هنا بها ضمير لو يوحد، لو منه وبه، لو منها وبها، لو على الأعمال لو على الأداء. ومع ذلك لم تأتي بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج، فالظاهر فساد عمرتها، يعني ما ذكرناه من التخيير بحق من حاضت بعد الإحرام وضاق عليها الوقت لا يأتي بحق هذه المرأة، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف. مسألة 295 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، الطواف المستحب لا تعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر، فيجوز الطواف المستحب للمحدث بالحدث الأصغر، لا يشترط الوضوء في الطواف المستحب، وذلك لجملة من الروايات التي تقيد إطلاق ما دل على اعتبار الوضوء في الطواف مطلقا، حيث عندنا روايات مطلقة تدل على أن الوضوء معتبر في الطواف بشكل مطلق، يعني سواء كان مستحبا أو كان شنو واجبا. إجت روايات في خصوص الطواف المستحب ذكر بينت أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، فتقيد إطلاق تلك الروايات. من تلك من هذه الروايات ما جاء في صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء. نافلة الطواف المستحب يطوف بلا وضوء، ثم يتوضأ ويصلي، يصلي صلاة الطواف المستحب، هي مستحبة. فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصلي، يعني طوافه ما بي مشكلة، بس شنو لو أراد يصلي يتوضأ ويصلي. ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء، طاف بلا وضوء صلى صلاة الطواف بدون وضوء، قال فليعد الركعتين ولا يعد الطواف. طواف يصح بس ركعتين قال لا صلاة إلا بطهور، ما صح بلا وضوء. الإمام قال يعيد ماذا؟ الركعتين. هذه واضحة وصريحة، وغيرها جملة من الروايات دلت على عدم اعتبار الوضوء في الطواف المستحب. النقطة الثانية، هل يشترط في الطواف المندوب المستحب الطهارة من الحدث الأكبر؟ قصدنا من الجنابة مثلا، أو الطهارة من حدث الحيض، أم أنه يصح حتى من المجنب؟ طبعا لابد أن نفترض أن هذا الشخص المجنب أو المرأة الحائض يحق لهما دخول المسجد والمكث فيه والبقاء فيه، إما من جهة أن نفترض مثلا كان جاهلا بحرمة دخول المسجد، جاهل، والجاهل لا حرمة عليه، ودخل المسجد وهو مجنب، أو نفترض أنه كان ناسيا لجنابته، مجنب بس نسى ودخل المسجد، أو كان جاهلا بالجنابة، مجنب بس جاهل ما يدري هو مجنب، شلون جاهل بالجنابة؟ افترض وأجنب واغتسل بناء غسل صحيح، بعدين هو بالمسجد تبين أكو حاجب موجود على بدنه، هذا مجنب أو غير مجنب؟ مجنب، هذا جاهل بالجنابة، يعني جاهل بالموضوع. أو فرض أنه مثلا كان نائم بالمسجد وأجنب، أو المرأة بالمسجد وحاضت وما يقدر يطلع، غلقوا الأبواب، يسدوها الأبواب بعض الأحيان، وهذا بعد بقى بالمسجد ما عليه حرمة هذا. أو فرض شنو أن هذا الشخص نفترض مثلا أنه اكتشف أنه مجنب، اكتشف أنه مجنب كما لو تبين بطلان الغسل، والأبواب غلقوها ما يقدر يطلع، والآن علم أنه مجنب بس ما يتمكن يطلع، فهذا خلا حرمة عليه. هكذا لابد أن نفترض، واضح كلامنا في هذه الصورة. من يكون مكثه في المسجد غير محرم عليه، هذا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا أو لا يجوز له؟ المشهور ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه قالوا نعم، هذا يجوز له أن يطوف طواف مستحب، لأنه المشكلة من أي جهة ناشئة؟ يعني لو المشكلة ناشئة من حرمة اللبث في المسجد، وهذا لا حرمة عليه، مشكلة وين؟ مو أنه الطواف المستحب يشترط فيه الطهارة، مشكلة أنه الطواف الطهارة من الحدث الأكبر، المشكلة أنه المحدث بالأكبر ما يحق له يدخل المسجد، ما يحق له أن يلبث في المسجد. طيب إذا فرضنا أنه ما عليه حرمة، كلامنا بهذا، هنا أنا بعد ماكو مشكلة أن يطوف طواف مستحب. سماحة السيد يفصل في الحدث الأكبر، يقول إذا كان الحدث الأكبر هو من قبيل الجنابة وحدث الحيض، يقول الأحوط وجوبا أنه يشترط في صحة الطواف المستحب الطهارة منه، بحيث المجنب إذا طاف طواف مستحب أو الحائض طاف الطواف مستحب، شو يكون طوافه؟ يكون باطل على الأحوط وجوبه. وأما إذا كان الحدث الأكبر من قبيل مس الميت، واحد مس ميت ودخل للمسجد، هو يجوز يدخل للمسجد ما عليه حرم، فإذا طاف طوافه يكون صحيح أو لا؟ سماح السيد يقول طوافه صحيح. فإذا عندنا تفصيل في الحدث الأكبر، إن كان الحدث الأكبر من قبيل الجنابة والحيض فعدمه شرط في صحة الطواف المستحب، وإن كان من قبيل مس الميت فعدمه ليس شرطا في صحة الطواف المستحب. ولعله الوجه في هذا التفصيل هو ما جاء في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. ولا يعتد بشيء مما طاف، معناه شنو؟ أنه يشترط في صحة الطواف والطهارة من الحدث الأكبر، واضح؟ ولا لو لم يشترط ذلك لكان ما أتى به شنو يكون صحيح، على الأقل يفصل بين الرابع مثلا وغيره، كما مثلا في بعض صور الحدث الأصغر هكذا يفصل. وهي الرواية مطلقة، مطلقة هاي الرواية تشمل الطواف الواجب والطواف المستحب، هذا المهم. احنا شري نريد نثبت ان الطهارة من الحدث الاكبر شرط في صحة الطواف المستحب، هذه الرواية مطلقة ما بينت انه هذا الطواف واجب، مقتضى اطلاقها تشمل حتى المستحب. طيب اذا هالشكل لماذا سمح السيد احتاط وجوبا بالشرطية ما افتى بالشرطية؟ لعله الوجه في الاحتياط هو إما الحذر من مخالفة المشهور، حيث ذهبوا إلى عدم الشرطية، أو من جهة احتمال أن هذه الرواية هي منصرفة عن الطواف المستحب، هي واردة في خصوص الواجب، ولو من جهة أن الحالة العامة للإنسان مثلا هو أنه يتمكن من الخروج من المسجد، يعني ما يكون عنده ضيق بهذا الشكل، فعليه يكون الذي يمكنه الخروج من المسجد هذا هو الجنب المتعارف، بالتالي هذا لا يصح طوافه. أما الذي لا يمكنه الخروج فهي منصرفة عنه، إما من هذا أو من جهة الحذر من مخالفة المشروع. قال مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر، وهذا متفقين عليه، وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور. مشهور قالوا المجنب يصح طوافه، الحائض يصح طوافه، طيب شلون يدخلون للمسجد؟ قلنا اكو نقدر نصور شلون يدخلون للمسجد. هذا تعبير على المشهور، يعني شنو احوط وجوبا انه انا اخالفهم، اني اعبر على المشهور يعني في قباله احتياط وجوبي، يعني الاحوط وجوبا ان الطواف المستحب مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر. لكن يا حدث اكبر هنا ما بين هو سماع السيد، لكنه فصل في الملحقات، قال إذا كان جنابة ومن قبيل الجنابة فهذا شرط على الأحوط، الطهارة شرط منه على الأحوط، وأما إذا كان من قبيل مس الميت فالطهارة منه ليست شرطا في صحة الطواف المندوب. وأما صلاته، صلاة الطواف المستحب، فلا تصح إلا عن طهارة، بعد لا صلاة إلا بطهور. مسألة 296 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.